Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. برنامجنا اليوم السبت 7 أغسطس 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ميليشيات مسلحة تهاجم قرية حبوبة في محلية قريضة وتقتل 2 من المزارعين وتجرح 16 آخرين. ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات القبلية بالدامر بولاية نهر النيل إلى 5 قتيل وعدد من الجرحى. مجلس السيادة يؤكد اكتمال الترتيبات لاستهلال حاكم دارفور لعمله في 10 من الشهر الجاري. الحكومة الأثيوبية ترفض الوساطة السودانية في خلافاتها مع جبهة تيغراي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. نفذت ميليشيات مسلحة يقدر عدد أفرادها ب200 فرد بالهجوم على قرية حبوبة الواقعة غرب محلية قريضة على بعد حوالي 8 كيلومترات، وذلك مساء الخميس 5 أغسطس حوالي الساعة 5:30 مساء. وأفاد مصدر بالمنطقة لراديو دبنجا أن القوى المسلحة بأسلحة ثقيلة منها مدافع ورشاشات يستقلون عربتين كابنة مزدوجة وبقية القوى على ظهور الخيول وعلى المواتر. وأوضح أن القوى أطلقت وابلا من الرصاص على القوات الحكومية المتمركزة على مسافة كيلومتر غرب القرية، وتصدت لها هذه القوى التي فقدت أحد أفرادها في الهجوم. وعادت الميليشيات وهاجمت القرية من الناحية الشرقية وأطلقت الرصاص على المزارعين العزل الذين يسكنون القرية، ما أدى لوفاة 2 من المزارعين وجرح 16 آخرين. ولم يستبعد المصدر وجود جرحى آخرين وسط الفارين الذين اختبأوا في الأحراش والغابات المجاورة. وأفاد بوصول تعزيزات عسكرية من القوات المشتركة قوام 10 عربات في الوقت الذي لاز فيه المهاجمون بالفرار، ولم تتمكن القوى من ملاحقتهم بسبب حلول الظلام حسب إفادة المصدر. وأفاد أحد سكان القرية بأن القوى المشتركة التي تتولى حماية السكان بشكل دائم قوام 10 عربات، ولكن لحظة الهجوم كانت هناك 3 عربات فقط. وأسعف المصابين لمستشفى قريضة، وهناك بعض الحالات الحرجة التي تم تحويلها لمستشفى نيالة. والجرحى هم الفاضل صالح الفضة علي وحياة أبو القاسم آدم داود وحافظ يعقوب إسماعيل وعجب النيل عبدالله محمد ومحمد عبدالله أحمد وكوسر داود عبد المولى وصفاء سليمان عوض والفاتح سليمان عوض وحليم علي بخيت ومحمد أبكر إسحاق أبكر وطيبة أبكر إسحاق أبكر ومحمد تاج الدين حسين وإقبال آدم عوض ومحمد داود علي أتيم وعبدالله عثمان يوسف وأبراهيم يوسف أبراهيم. وفي حادث آخر منفصل، تعرضت عربة المواطن ديجين أبو القاسم لحادث إطلاق نار على طريق نيالة في قرية تيركو، ما أدى لإصابة كل من يوسف آدم ومحمد عبد الرحيم أبو ريشة بجراح. ارتفع عدد قتلى الاشتباكات القبلية بمدينة الدامر بولاية نهر النيل إلى 5 قتلى وعدد من الجرحى أمس الجمعة، فيما لا تزال المناوشات مستمرة بين الأطراف المقاتلة ما بين كر وفر. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا أن الاشتباكات القبلية في مدينة الدامر بين النوبة والقرعان تواصلت حتى أمس الجمعة. وأوضح بدر الدين أن الاشتباكات استخدمت فيها الذخيرة الحية وأسفرت عن مقتل شخص، ليصل عدد القتلى من الطرفين إلى 5 قتلى وعدد من الجرحى. وأشار إلى أن ضعف تدخل الشرطة والأجهزة الأمنية وتراخيها ساعد في استمرار العنف بين الطرفين. أكد الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف إكمال اللجنة العليا للإعداد والترتيب لتولي حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي مهامه في 10 من أغسطس الجاري، بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر بمشاركة واسعة من مجلسي السيادة والوزراء بجانب كافة قطاعات المجتمع السوداني والمنظمات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالسودان. وأعرب الفريق الغالي في تصريح صحفي عقب ترأسه لاجتماع الدوري للجنة عن أمله في أن تكلل برنامج وخطط حاكم إقليم دارفور بالنجاح عبر مباشرة مهامه الجديدة، والتي تعتبر واحدة من مستحقات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. ودعا الفريق الركن الغالي مواطني دارفور كافة لدعم ومساندة حاكم الإقليم في أداة مهامه والتغلب على الظروف التي يعيشها دارفور من معسكرات للنزوح واللجوء وتكينه من أداة واجبه على الوجه الأكمل وتلبية تطلعات وأشواق أهل دارفور. أكدت نقابة المحامين عبر لجنتها التسييرية في بيان لها وقوفها إلى جانب أسر الشهداء في كل ربوع السودان سدا منيعا بتولي ملفات الاتهام بالحق الخاص وتقديم العون القانوني لأسر الضحايا انطلاقا من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه جميع الضحايا وأسرهم. وأشار البيان الصادر من النقابة إلى التضامن مع لجنة تسيير نقابة المحامين الفرعية بشمال كردفان ممثلة في هيئة الاتهام عن الحق الخاص لشهداء مجزرة الأبيض. وقال البيان أن الهيئة بذلت جهدا كبيرا وصولا إلى وضع البلاغ للمحاكمة حيث تم تكليف قاضي بدرجة الاستئناف لنظر البلاغ لمحاكمة 9 من منسوبي قوات الدعم السريع حيث أدانت المحكمة المتهمين من الأول حتى 6 و8 بمخالفة المادة 130 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 فيما برأت 7 و9 لثبوت عدم حملهما لسلاحه واشتراكهما الجنائي على حسب حيثياتها. وأوقعت المحكمة عقوبة الإعدام شنغن حتى الموت على المتهمين على إثر تمسك أولياء الدم بالقصاص فيما أحالت محكمة الموضوع المدان الثالث الملقب بالشبلي إلى محكمة الطفل بمدينة الأبيض لاتخاذ التدابير اللازمة حسب قانون الطفل لعدم بلوغه السن القانوني حسب ما ذكرت محكمة الموضوع. وأشارت أنه ليس من المستساق في نقابة المحامين قانونا ولا أخلاقا التعقيب على أحكام القضاء في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن سوف تعمل النقابة بالتضامن مع هيئات الاتهام لاتخاذ السبل القانونية فيما يتصل بمراجعة الحكم في شقيه المتعلقين ببراءة بعض المتهمين وتحويل المتهم الثالث لمحكمة الطفل لإيقاع التدابير الجزائية. رفضت الحكومة الأثيوبية الخامس أن يؤدي السودان دور الوساطة في أزمتها مع جبهة تحرير تيغراي واصفة الخرطوم بأنها ليست طرفا ذات مصداقية. وقالت السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء الأثيوبي بليني سيوم في أديس أبابا خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس إن الثقة مع بعض القادة السودانيين قد تآكلت ويجب معالجتها بدقة قبل أن تصبح حكومة السودان طرفا ذات مصداقية. وقالت يوم العلاقة مع السودان في هذه المرحلة صعبة بعض الشيء لأن مستوى الثقة مع بعض القادة قد تآكل بالفعل خاصة بعد دخول قوات الجيش السوداني لأراضي أثيوبية في نوفمبر في إشارة إلى تحرير القوات السودانية منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين. وبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء الماضي تطورات الأوضاع في أثيوبيا والعمل على وقف إطلاق النار. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني فإن حمدوك وبلينكين اتفقا على أهمية تشجيع جميع الأطراف الأثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار والدخول في عملية حوار سياسي شامل بهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الأثيوبية. ما زالت هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجا. دامت لجان المقاومة المحلية تلود بولاية جنوب كردفان شركة التعدين العاملة في المحلية بالمماطلة وعدم رغبتها في تنفيذ الاتفاق المبرم بينها وقوى المقاومة وحكومة المحلية. وقالت لجان المقاومة في بيان أن شركة التعدين المالكة لمصانع الجنيت والعنوس وأبرسي لم تلتزم بتنفيذ البنود الأربعة المتفق عليها والقاضي بتفكيك وترحيل مصانع التعدين بعيدا عن المنطقة ومعالجة مشكلة المخلفات بواسطة مختصين في هذا المجال وجبر الضرر وتعويض المتضررين باستلام آليات الشركات. وأوضح البيان أن البنود الأربعة المتفق على تنفيذها تدريجيا لم ينفذ منها أي بند حتى الآن. واتهمت لجان المقاومة الشركات بالمماطلة وعدم رغبتها في تفكيك المصانع بل تريد استئناف عملها مجددا. من جهة تانية تشهد محلية تلودي بولاية جنوب كردفان تردي مرير في الخدمات الصحية والكهرباء والتعليم. وأوضح بيان للجان المقاومة بالمحلية بانعدام الكادر الطبي والأدوية بمستشفى تلودي حاضرة المحلية وأشار إلى أن كل العمليات يتم تحويلها إلى مستشفيات أبو الديها والليري وأوضح البيان أن قطاع الكهرباء المحلية يعاني من انهيار تام بعد فصل إدارة الكهرباء من وزارة التخطيط العمراني وتبعيتها إلى إدارة المحلية منذ العام 2017، حيث نجم عن القرار ضياع حق محلية لودي من حصة الوقود والصيانة الدورية وتوسعة الشبكة، مما قاد إلى انهيار تام في الخدمة. وفي سياق آخر، تعاني محلية لودي من تردي موري في الأمن بسبب انتشار الميليشيات المسلحة وتصاعد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر راديو دبنجا من تلودي بوجود انتشار كثيف للميليشيات المسلحة منذ العهد البائد، إضافة إلى ميليشيات حديثة مسلحة بأحدث الأسلحة وتقوم بقطع الطرق. وأشارت المصادر إلى وجود تسليح منظم من جهة غير معلومة، ويقوم المسلحون بإثارة الفتن القبلية وقطع الطرق، مشيرة إلى مقتل 6 أشخاص خلال الأشهر الماضية، منهم قاسم طلحة حامد جبريل. وأشارت المصادر إلى معاناة المواطنين من انعدام الأمن في الطرقات وأماكن مزاولة أنشطتهم المختلفة. وطلبت لجان المقاومة بضرورة محاربة خطاب الكراهية ونبذ العنصرية من خلال لجان الأحياء والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني. أمن اجتماع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بمشاركة مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، وبحضور رئيس اللجنة الفنية يوم الخميس، على استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة العربات والمواتر غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة من خلال العمل المشترك لحجز العربات والمواتر غير المقننة بولاية الخرطوم. ووجه والي الخرطوم أيمن خالد بضرورة استمرار الحملات لجمع العربات والمواتر غير المقننة واستدامة العمل. وأكد الاجتماع على تسليم كل العربات المصادرة بواسطة ممثل اللجنة العليا إلى هيئة الجمارك توطئة لصهرها. وكشف عن اكتمال الإجراءات لعدد 530 مركبة تمت مصادرتها توطئة لصهرها في الفترة القريبة المقبلة. ناشد والي القضارف دكتور سليمان علي وزارة الري والموارد المائية الاتحادية بدعم الولاية بالآليات والدعم الفني لمعالجة الإشكالات الفنية بالمصرف الجامع من منطقة السايفون إلى قرية شراب بالفاو والشروف فورا في عمليات النظافة والتطهير للمصرف ليعمل بالشكل المطلوب. وأوضح الوالي لدي تفقده يوم أمس الجمعة الجسر الواقع بمدينة الفاو ضمن برنامج زيارته التفقدية للمحلية برفقة عدد من المسؤولين بالولاية أهمية إكمال المعالجات الفنية لوقاية المواطنين من الفيضانات مستقبلا. وأبان عضو لجنة الطوارئ رئيس الفريق الميداني أهمية الدفع بآليات لتعمل في تطهير المصرف الجامع، إضافة إلى إزالة نيبر القرية 68 الذي يمثل عائق لعملية تصريف المياه، مشيرا إلى مجمل المعالجات الفنية والهندسية التي تمت خلال الأيام الماضية والتي أدت بدورها إلى استقرار الأحوال بالفاو. تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي حطلت بمدينة عطبرة ليلة الخميس في انهيار عدد من المنازل. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا إن بعض المنازل انهار كليا وأخرى جزئيا بجانب تغطية بعض الشوارع بالمدينة بمياه الأمطار. وأشار إلى وجود تخوف وسط سكان المدينة جراء تواصل هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين. الخبر الأخير في النشرة، أعلن الدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادي أن جزء أكبر من لقاح كورونا الأمريكي جونسون أن جونسون الذي تبرعت به الولايات المتحدة الأمريكية للسودان وصل اليوم وسيذهب إلى بورسودان. وقال النجيب لدي استقباله وصول اللقاح مساء أمس بمطار الخرطوم أن وزارة الصحة تأمل أن يخفف اللقاح من انتشار الجائحة في ولاية البحر الأحمر ويساعد مواطني الولاية، خاصة أنه يعطى كجرعة واحدة فقط. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذباء مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6.5 على الموجات 25 بذبذبة مقدارها 11650 والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550 وكرير 25 بذبذبة مقدارها 11650 و 19 بذبذبة مقدارها 15550
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم بحييكم وبدعوكم لمتابعة حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. في الحلقات الفاتت اتكلمنا عن العدالة الانتقالية، في الحلقة دي عايزين نتكلم عن المبادرة الأطلقة رئيس مجلس وزراء الفترة الانتقالية دكتور عبد الله حمدو. في البداية نستمع لمداخلات من بعض الشباب اللي وجدناهم ونسألهم عن رؤيتهم حول المبادرة.
أرام الشيخ نمر، طالبة في جامعة الأحفاد. شوف إنه أكتر حاجة ممكن نتطرق لها عشان نمشي بالبلد لقدام هي الزراعة، لأنه السودان معروف باسمه سلة غذاء العالم، فيه أراضي خصبة وتقريبا كله. لو تطرقنا للزراعة، هي الزراعة هي البوابة الوحيدة اللي حطلنا لبرا الأمان. مفروض نستغل الزراعة، لأنه يعني من الله ما أدينا لها، إنه الله دانا أرض خصبة ممكن نزرعها ناكل وننتج أو نصدر، تبقى لنا مصدر دخل منها. ممكن بعد ذلك نشوف الصناعة ونشوف المواد الخام ونجيب الحاجات التانية، نقدر ننهض كمان برضو بالصناعة والحاجات التانية، لكن أنا بشوف إنه بوابتنا الأساسية هي الزراعة.
هديل حبيب، أنا بفتكر موضوع المبادرات مبادرات عظيمة جدا كون إنه تنطلق، ولكن المبادرات ما بتحرك ساكن إذا كانت هي مجرد أقوال ما لم تتبع أفعال. فإحنا صراحة يمكن نكون من 30 سنة إحنا بنسمع أقوال، بنسمع وعود، لكن هي ما موجودة على أرض الواقع، ما قادرين نلتمس حاجة على أرض الواقع. فبالتالي أنا بفتكر المرحلة دي بالذات الشعب السوداني عايز إنه حاجة ملموسة، عايز يشوف بعينه، ما عايز اسمع أقوال، مجرد أقوال. فإحنا الأقوال ما بتحرك ساكن طبعا، فإحنا عايزين أفعال. فإحنا بنتمنى من المرحلة الانتقالية إنها تركز إنه أي حاجة هي بتقولها إحنا منتظرين إنهم يوفلين بكل الوعود وبكل الأقوال. في الحالة دي ممكن المبادرات تبني وممكن تمشي في الاتجاه الصحيح، وشعب السوداني هو ممكن يكون شعب داعم جدا إذا لقى حاجات ملموسة ولقى في النهاية الحاجات اللي بتوفر له الحياة الكريمة اللي هو طالبة.
شكرا لكم. برضو نلتقي الأستاذ عبد الوهاب موسى مدير تحرير صحيفة صوت الأمة. أستاذ عبد الوهاب مرحب بك، وسؤالنا لك بصورة مباشرة، كيف تنظر لمبادرة رئيس الوزراء؟
الحقيقة يعني مبادرة حمدوك أنا بفتكر إنه يعني جاءت في ظروف جيدة، في زخم الحديث عن السلام والفراق التامة في العلاقة بين السودان والأسرة الدولية وبما فيها العلاقة مع واشنطن، العلاقة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإعفاءات التي جرت لصالح السودان. أنا أفكر في هذا الزخم جاءت المبادرة. المبادرة بشكلها الحقيقي هي استكمال لحلقة من حلقات العمل الوطني، لأنها يعني تحدث عن التئام الداخلي. أنا أفكر إنه ده شيء كان جدا إنه الناس تقف حوله. المبادرة صحيح يعني وجدت تجاوب يعني من قوى سياسية، ولكن الجانب الحكومي كان مقصر في إنه المبادرة دي يعني تأخذ راو واسع في الرأي العام. لكن مع ذلك كله كنا نعمل إنه يعني تكون هناك آليات فعالة تجعل من المبادرة وتجعل ذات ديمومة. لكن الشاهد أن الآليات إنفاذ المبادرة واضح أنها ضعيفة جدا حتى الآن. المبادرة يعني رغم أنها طولت بأسنانها، ولكن أفتكر الآن المبادرة كفيحة جدا، قائبة عن الساحة كأنها لم تكن. الساحة الآن في أمس الحاجة لإحياء هذه المبادرة، أو على الأقل إذا يعني أنا حتى الآن بسأل من الذي رتب المبادرة حمدوك، من الذي جعل هذه المبادرة يعني غايبة عن الأسهم؟ يعني ليش السودانيين يعني ما شفت أنهم يكسبوا من هذه المبادرة جمع لصفهم الوطني عشان نحقق في النهاية إجماع داخلي يسوق البلد بالذات في الفترة الانتقالية لما نربو له؟ ولكن أسف يعني هذه المبادرة الآن يعني تتوارى عن الأنظار وكأنها لم تكن. يعني حمدوك نفسه مطلوب منه أنه يعني يبحث عن آليات مع الفاعلين في الساحة عشان عدد تعود مجددا.
نحن سعداء أنه يكون معنا من خلال هذه المداخلة الأستاذ عثمان فضل الله أحمد، وهو كاتب وصحفي معروف، كان في صحيفة البيان الإماراتية، الآن في مركز آرتيكل.
مرحبا بك. مرحبا. أعتقد أنه بالنسبة للمبادرة أطلق رئيس الوزراء قبل أكثر من شهر، هي قدمت توصيف إلى حد كبير للأزمة بتعاني منها البلاد، وهي أزمة في المقام الأول، أزمة سياسية. المبادرة قدمت توصيف وتشريح للأزمة بشكل كبير جدا، ولكن ينقص المبادرة شيئين. أولا هي لم تقترح حلول أو لم تشر إلى حلول للأزمة. الحاجة الثانية ما كان في آليات تنفيذية للمبادرة لمتابعتها وتحويلها لواقع بين الناس. أيضا شاب المبادرة خلل أساسي، لأن المبادرة ما كانت واضحة هي المقدمة لمنو، هل هي مقدمة للقوى السياسية، هل هي مقدمة للمجتمع؟ برضو دي كانت إشكالية من إشكاليات المبادرة. أعتقد أنه إلى الآن المبادرة بتصير بسلحفائية كبيرة جدا، يمكن ما شفنا حركة واضحة في إطار حل المبادرة، خاصة أنها هي شمل التوقيتات. يعني من ضمن التوقيتات اللي تحدثت عنها المبادرة إنه تكوين المجلس التشريعي خلال شهر. إلى الآن المجلس التشريعي لم يشكل، وفي حديث عن إنه تشكيل جزئي وما تشكيل جزئي، لكن إلى الآن الشهر مضى والمجلس التشريعي لم يشكل. أعتقد إنه نحن محتاجين لتصميم وإرادة سياسية من الجميع، من دون حديث عن المبادرات، أو لأن المبادرة لم تخرج من مبادرات طرحت سابقا، سواء كان من جامعة الخرطوم أو من غيرها من الجهات طرحت مبادرات، المبادرة لم تخرج من الإطار ده. احنا محتاجين لتصميم وإرادة وارتفاع أو رفع الحس الوطني لدى القوى السياسية الموجودة الآن على المشهد السياسي في البلد. إرادة، قوة، تصميم، إحساس بالمواطن ومعاناته. أعتقد ده بيفتقر أو ما دايرين نقول كل، لكن لكثير من القيادات السياسية الآن ما شعر بالحال فيه موجود فيه المواطن، وما شعر بالأثر الكبير للخلافات وللتشرزم وللتشظي الموجود على حياة المواطن البسيط.
نعم سيد عثمان، بالحصر اللي عملته المبادرة للقضايا الأساسية الموجودة على الساعة، حتى لو ما خاضت في التوصيف بصورة مفصلة زي ما قلتها، دارين نتساءل عن بعض النقاط، وهل أو إلى أي مدى هي يمكن تكون عندها تأثير سالب على الفترة الانتقالية بشكل عام، وعلى قضايا خاصة زي قضايا النازحين، قضايا اللاجئين في الأقاليم الأكثر تأثيرا، يعني مثل مسألة الترتيبات الأمنية وغيرها، وأشرت قبل شوية إلى المجلس التشريعي وغيره من الآليات.
بالقطع أنت قضايا السودان كلها قضايا مرتبطة، يعني مرتبطة ببعضها البعض، اللي لم تجد الحل بشكل كامل فأنت بتكون ما قدمت فيها المطلوب، وبنكون رجعنا لنفس الدائرة الجهنمية، ديمقراطية ثم ديكتاتورية ثم ديمقراطية أخرى وهكذا. أعتقد أن القضايا الأساسية والملحة الآن هي القضايا المتعلقة بالمناطق المتأثرة بالحرب، ودي من المناطق المحتاج أنه يكون فيها عمل كبير جدا. أول شيء للملمة الاهتراء الحاصل في المجتمع في تلك المناطق بأثر الحرب وتضميد جراح الحرب في المقام الأول، عودة النازحين ورد الحقوق وتعويض المتضررين. أعتقد أن من القضايا اللي كان من المهم جدا أن الناس يعملوا عليها، ودي أعتقد هي المبادرة قد تكون ما كان تطرقت للمسائل دي بشكل تفصيلي باعتبار أنها هي مسار آخر، هو مسار تنفيذ اتفاق جوبا، رغم أنه هو اتفاق غير مكتمل، لكن كان من الممكن إذا تم التسريع في تنفيذ الاتفاق يعني وقامت الترتيبات الأمنية، العمل على المفوضيات الموجودة لتنفيذ اتفاق السلام وغيرها من المؤسسات اللي كان مفترض تقوم. فلو تم التسريع كان من الممكن أنه الناس ما يحتاجوا حتى لمبادرة، باعتبار أن القوى السياسية الموجودة في الخرطوم هي قوة واضح خطوطها واضحة معالمة. لكن الآن أعتقد أنه فيه كثير من البطء في تنفيذ اتفاق جوبا، ولأسباب مختلفة، ممكن في الاتفاق بشكل عام في شقيه السياسي والأمن. يعني
لأي شيء يعود ذلك بتقديرك؟
أعتقد أنه هو عائد لمسألة البطء العام الملازم كل حراك الدولة بشكل عام. يعني إذا نظرنا للمجلس التشريعي، نحن الآن سنتين المجلس التشريعي مشكل، إذا نظرنا لكثير من القضايا بنجد أنها هي قضايا قد يكون في بطء في تنفيذها، في بطء في اتخاذ قرار بشأنها، وده مرده أنا أعتقد أنه مش قصد للمسألة بتاعت الخلافات السياسية، ولكن مرده للإحساس العام بأنه الدولة الآن ما في جسم هو متبنيها. يعني حتى الحرية والتغيير نفسها رجل في الحكومة ورجل خارج الحكومة، المكون العسكري بينظر لها حكومة مدنية، هو وجود فيها وجود تشريفي، ما 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 ما, ما وجود أصيل اسمه يمضي في اتخاذ قرارات وفي تنفيذ الاتفاقات. فبظن انه الحركات المسلحة نفسها عادت، او الحركات شركاء السلام المسمى الجديد للحركات المسلحة نفسها عادت الى الخرطوم، وكأنها كانت رفعت السلاح، كأنها تريد ان تبحث عن سلطة في الخرطوم وليست قضايا لمناطق اللي هي رفعت السلاح في من اجلها. فلما وصلت الخرطوم انشغلت برضو بتوزيع المناصب، انشغلت بالمكاسب، انشغلت بغيره من الأشياء، وده بعتقد أنه إشكال كبير جدا في الحركات المسلحة. يعني ممكن نموذج حاكم دارفور اللي عين قبل أكثر من 3 شهور إلى الآن لم يصل دارفور، وتشكلت لجنة لاستقباله، وأعتقد أن هذه شكليات. يعني بالنسبة لمبادرة حاكم دارفور أعتقد أنه هو محتاج لمبادرات يعني إعادة إنسان دارفور لعجلة التنمية وتضمين جراحه، إعادته لمناطقه، تصفية المعسكرات النازحين وعودة النازحين إلى مناطقهم، عودة حل مشكلة الحواكير وغيرها من القضايا الملحة في دارفور. وهو محتاج يجلس على الأرض عشان يحل هذه المشاكل حتى تعود دارفور سيرتها القديمة، أكثر من طرح مبادرة في الخرطوم للمصالحة ما بين القوى السياسية أو للمصالحة ما بين القوى الحرية والتغيير. هو عنده اتفاق أصلا وقع عليه مع الحكومة، وده اتفاق برضو محتاج لجهد ومحتاج لعمل انه يتنفذ بكثرة الامكان، انه هو لو حصر نفسه في اداء مهامه المنوطة به ودستوريا اعتقد افضل من طرح المبادرات والحديث. اعتقد انه نحن الان بنضيع في زمن للشعب السوداني، بنضيع في فرص للشعب السوداني كقادة سياسيين موجودين على سدة الحكم، والتاريخ لن يرحم الموجودين الان اذا ضاعت هذه الفرصة، لانه اذا ضاعت هذه الفرصة على البلاد اعتقد من الصعب عودتهم.
شكرا جزيلا الأستاذ والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان فضل الله أحمد على المداخلة دي، هذا الكلام من خلال برنامج في الميزان. شكرا لكل الناس اللي تكلموا في الحلقة دي، مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، شكرا لكم على المتابعة، ولامن نلقاكم في حلقة جاية. السلام عليكم ورحمة الله.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني،
برغم صعوبة المشوار.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. وفي إطار سلسلة حلقاتنا المختصة بفيروس كورونا، الليلة حتكون حلقتنا حول كورونا والأطفال. وسعداء اليوم أن نستضيف الدكتورة إسراء الطاهر مدير مركز عزل مستشفى محمد الأمين حامي. مرحبا بك يا دكتورة، وصراحة يعني في كثير من النقاش لا زال دائرا حول مدى تأثير فيروس كورونا على الأطفال، وفي بعض الناس يعني ما زالت برضو بتتساءل هل يصيب هذا الفيروس الأطفال؟ وياريت لو حدثتينا عن إصابة الكورونا للأطفال، وهل يعني هي بتكون بنفس الخطورة كما الكبار، وأيضا الفئات العمرية الأكثر تعرضا للفيروس.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب برادي دبنجا وببرنامج الكنداكة وبكل المستمعين في رادي المستمعين على رادي دبنجا. بالنسبة للسؤال، طبعا السؤال ده هو السؤال اللي جاي كل الأهل وجاي كل الأمهات، إنه هل صحيح الكورونا ما بتصيب الأطفال؟ يعني ده سؤال مكرر اللي بنسأله دوما أطباء الأطفال، إنه هل الكورونا صحيح ما بتصيب الأطفال؟ هي الشكل زي ما نحن نقول دائما، إنه يعني من رحمة ربنا علينا إنه مرض الكورونا ده خفيف جدا 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 على الأطفال. ربنا رحمنا من عنده إنه مرض الكورونا ده كان مرض خفيف على الأطفال. خفيف بنتكلم عن عدد الإصابات، وخفيف بنتكلم عن شدة الإصابة نفسها اللي بتستدعي إنه الطفل يدخل المستشفى. يعني مرض الكورونا كان نحن بنشوف الكبار وبنشوف في التعليقات بتاعت وزارة الصحة إنه كمية الإصابات في اليوم كم، كمية الوفيات كم، كل الحاجات في الأطفال كانت بالنسبة الأقل. ومرض الكورونا ده في الأطفال ممكن يعدي من غير ما الأهل يعرفوا ومن غير ما الأهل يكتشفوا، اللي هو اللي نحن بنقول إنه مثلا طفل يقول لك جات ونزل وعدت. دي في الأطفال ممكن عادي إنها تكون الكورونا وجات الكورونا وانتهت وطفل ما حس بها. الفئات اللي دائما هي الأكثر عرضة للإصابة أو أكثر عرضة إنها تكون مصابة بالإصابة الحادة بتاعت الكورونا في الأطفال، هم فئات الأطفال اللي عندهم الأمراض المزمنة. يعني مثلا بنتكلم عن الناس اللي عندهم أزمة، وأزمة حادة مثلا مكررة، بعدين مثلا ممكن يشوفوا بأعراض شبيهة بالأزمة تضطرهم إنهم يدخلوا المستشفى. أو مثلا نتكلم عن الأطفال اللي عندهم أمراض مناعية، أمراض مسك المناعة، بياخدوا في أدوية مضادة للمناعة، زي مثلا الأطفال اللي زارعين الكلى، الأطفال اللي عندهم أمراض قلبية، الأمراض اللي عندهم الأطفال اللي عندهم مشاكل في الكلى. دي كل الفئات دي هي المعرضة دوما إنها تصاب بمرض كورونا أحدى أكثر حدة، ويضطروا إنه يدخلوا المستشفى ويدخلوا العزل بتاع الأطفال. دي هي الفئة اللي نحن دائما بنستهدفها وبنكلم الأهل إنه الفئة دي بالذات نكون حريصين عليها. يعني الأم اللي عندها طفل مصاب بمرض مزمن زي الأزمة مثلا أو مرض قلبي أو بغث الكلى، دائما يكونوا حريصين جدا على إنهم هم كأسرة في البيت إنهم يعمل كل الإجراءات الاحترازية اللي بنتكلم عنها وزارة الصحة، إنه ما تغسل يدينك دائما، خلي معقم قريب منك، البس كمامتك على طول. حتى الفئات دي بالنسبة لنا لو الأب والأم هم اللي طعموا كمان أخذوا التطعيم جماعة التطعيم، مش بس حماية لهم، حماية لطفلهم ذاته ذاتها حاجة مهمة جدا، حاجة ضرورية. لأنه نحن للأسف لغاية هسه كل اللقاحات اللي طلعت بتاعت كورونا ما فينا واحد مثبت انه ممكن ياخذوه الاطفال الصغار اقل من 18 سنه. فنحن حاليا بنعتمد على الحاجه الاولى انه وقايه، توقي الطفل من انه يصاب بمرض الكورونا من اساسه.
نعم نعم، وبنتمنى انه عبرك يعني يسمعون الامهات ويستطيعوا حمايه اطفالهم، خاصه الاطفال يعني اللي عندهم امراض مزمنه. وطبعا بالتاكيد المرض ده خطير، وبحتاج انه الامهات ينتبهن ويوقوا اطفالهم.
ايوه طبعا انا دي الفئه الاكثر استهدافا. يعني انا مسؤوله عن مركز عزل الاطفال في محمد بن حامد. معظم الاطفال اللي دخلوا عندنا العزل ويحتاج انهم ياخذوا علاج بالنسبه للاطفال المصابين بالكورونا كانوا الاطفال اللي عندهم الامراض المزمنه. الاطفال الثانيين كلهم يا اذا ما جو في البيت النسبه كبيره جدا 80% او لما جو شبه حاجات بسيطه اخذ شويه علاجات والفيتامينات والحاجات ورجعوا البيت. دي النسبه الاكبر اللي عندها عرضه للاصابه.
طيب هل هناك اي احصاءات او ارقام حول عدد الاطفال الذين اصيبوا بكورونا في السودان حتى الان؟ وهل هناك يعني اي حاله وفاه بينهم؟
والله طبعا يعني انا حاقدر اديكي احصاءات عن الفئة اللي أنا الآن بعمل معاه. يعني أول شيء اللي أنا صادفتها اللي هي الفئة في مستشفى محمد علي بن حامد.
نعم.
يعني الأطفال اللي دخلوا مستشفى محمد مركز عزل محمد علي بن حامد هم دول الأطفال اللي أنا لقيتهم أكثر. فهم يعني تقريبا كده ممكن أقول في خلال السنة الماضية كلها اللي دخلوا مركز العزل يمكن ما كان من 40 طفل.
نعم.
معظمهم من الأمراض المزمنة، أمراض الفشل الكلوي، أمراض الجهاز القلبي اللي هي أمراض فشل الجهاز القلبي، وبعضهم كانوا من الأطفال صغار السن اللي هم الناس الأصغر من 3 شهور أو الأصغر من 6 شهور. يعني دي معظم الفئات اللي دخلت عندنا. بالنسبة لعدد الوفيات، يعني عدد الوفيات برضو لا تعتبر كبيرة بالنسبة للناس. يعني طبعا بالنسبة لنا أي طفل هو فقد، يعني للأسف كان في فقد كده. يعني بالنسبة لنا يمكن حالة بتاعت 6 أو 7 أطفال اللي هم دول المصابين اللي كان عندهم أساسا أمراض قبل كده مزمنة، وللأسف ما يتلحقوا بسبب الشدة الحدة بتاعت المرض. يعني
نعم. طيب بالنسبة للأطفال اللي ذكرتيهم دول، يعني هل يعني تم شفاؤهم من الكورونا وفي ناس يعني تعالجت، يعني قدروا يتعالجوا وطلعوا منها؟ يعني
طبعا نسبة كبيرة جدا من الناس اللي دخلوا. يعني انا بتكلم لك عن انه مثلا الوفيات كانت من 40% بين 6 وفيات، بتكلم عن انه 34 الباقيين كلهم كانوا الحمد لله رب العالمين حصل لهم الشفاء الكامل. حتى الاطفال اللي كان عندهم مشاكل ثانية زي مثلا مشاكل الغسيل الكلوي، اي نعم يعني هم تعبوا شوية من المرض نفسه، لكن الحمد لله تم شفائهم وتم تعافيهم، وبعدها عملنا لهم فحوصات وطلعوا الحمد لله كويسين، وحاليا مكملين حياتهم عادي في البيوت او في المستشفى، والامهات متواصلين معانا كمان عشان يورونا الحاصل شنو بالنسبه للاطفال.
طيب يا دكتوره خلينا نطلع فاصل قصير ونرجعين ثاني.
شكرا شكرا جيشنا الابيض، حد الرد والكون تمدد، يا مواجهين اخطر علشاننا،
يا الأفضلكم ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض،
شكرا لكم جيشنا الأبيض،
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
من هنا أنا أوجه لوزارة الصحة وأقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم، فيكم عشان الشعب تجدد، رغم الضيق مدين ايديكم وتحملتوا كنتوا تفرد، انتوا الشمل عالية جبيننا ما بنوافي الحقونا حدي.
عودة بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالدكتورة إسراء الطاهر مدير مركز عزل مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال. طيب يا دكتورة، يعني كثير من الناس حتى الآن ما عندها فكرة أو مجرد إنه في مركز عزل يعني مخصص للأطفال. باعتبارك مديرة لمركز عزل الأطفال بمستشفى محمد الأمين، كيف هي أوضاع المركز الآن؟
والله ما يعني طبعا أنا ممكن أكون يعني الحمد لله بالنسبة لزملائنا في مراكز العزل الكبيرة نحن نعتبر الأخف الأخف قدرا. يعني فأنا دائما تعليقنا بكون بالنسبة لنا إحنا يعني بنتكلم عن الحالات في وقت اللي إحنا الحالي، إنه الحمد لله في الفترة الفاتت دي حصل انحسار بسيط بالنسبة للحالات اللي كانت بتجي. يعني أخذت موجة عالية جدا في الفترة الفاتت، وكان في عدد تراكم في أطفال كثير دخل المركز، سواء كان يحتاج دخول المركز العزلي اللي هو كدخول ولا كده جو المركز. لكن حاليا حصل انخفاض، يعني ان شاء الله يكون مبشر في حاله الاطفال. بالنسبه للكبار طبعا بيختلف الوضع، لانه نحن نتكلم عن عز الاطفال ونتكلم للكبار يعني.
نعم نعم. نعم. طيب عدد الأطفال موجودين عندكم في المركز الآن وفئتهم العمرية يعني بتتراوح من كم لكم؟ وهل يعني هسه عندكم حالات حرجة الآن؟
لا الحمد لله الآن نحن في اليومين دول ما عندنا أي حالات بتاعة عزل. يعني نحن لنا تقريبا الحمد لله أكثر من أسبوعين ما في طفل دخل محتاج للعزل. يمكن كان في طفل واحد كان محول من مستشفى ثاني، لكن عندنا نحن داخل مركز عزل في محل المحمد ما عندنا حالات بتاعة إصابة. يمكن دي تعزى يعني لأنه أساسا الأطفال اليومين تلقاني في البيوت والمدارس ما فتحت، يعني هي دائما حته الاصابه بتجي مع فتحه المدارس يعني.
طيب يا دكتوره، ما هي ابرز يعني الاعراض الشائعه للمرض بين الاطفال، وهل رصدتم اي حالات اصابه بالمتحورات الجديده للفيروس؟
يمكن تكون المتحورات الجديده قصدك دلتا. نحن طبعا يعني الحياه دي بنشوفها في الاخبار اكثر، يعني نحن بنتابع الطفل كطفل ما بنتابع الاعراض كحياه مفرده والتغيير فيها شنو دي تبعنا في وزارة الصحة، يعني بيمشي من البيانات كده. لكن بالنسبة لنا بصورة عامة في الأطفال زي ما قلت لك إنه معظمهم بيجوا بحالات نزلة، يعني ممكن الكورونا في الأطفال تكون بس مجرد إنه طفل بيجي نزلة، يعني دي ما اسمها نزلة بس اسمها كورونا، يعني تكون كورونا البيت كله يكون منزل وفي ناس عندهم إصابة حادة ممكن يكون عندهم زاد دخل المستشفى بسبب النزلة دي اسمها كورونا. الحالات الأكثر طبعا أكثر حاجة بتكون بيجوا بحمى، ممكن تكون حمى عالية تصل 39 درجة، بيجوا بكحة، بيجوا بنزلة نخرينهم بتكون سائلة، وبيجوا طبعا الأطفال الصغار اللي أقل من سنة ديش بيجوا بضعف شهية، يعني ده الألوم ولكن أمر رضاعة، يعني دي واحدة من علامات إنه برضو طفل مريض، يعني حدة المرض عنده أعلى شوية. بالنسبة للأطفال اللي عندهم اشتباه في الأزمة وكده مش بأعراض الأزمة نفسها، بيجوا النفس وإنهم بيحتاجوا الأكسجين وكذا. بالنسبة للأطفال الصغار بيجوا بأعراض التهاب القصبات، اللي هم يعني في الغالب الأطفال اللي جات حالات حادة وصوبوا بأعراض هي اسمها شبيهة بالتهاب القصبات، اللي هو إنه الطفل بكحكش شديد تضغط بلغم طالع الأمسة معاه، الطفل رضاعة ما بيقدر يرضع كويس، الحمى تطلع وتنزل بعد بنادول وكذا، الشبيهة بتاعته ما كويسة. ده غير اللي هو بصورة عامة بالشاف، يعني إنه الأم بيشوف إنه الولد ده عيان، يعني الولد ده تعبان. نعم. يعني ما زي الناس الكبار بيجوا بأعراض إنه الشم ما قادر يشم وما قادر يتذوق، دي في الغالب بتجي عندنا في الأطفال الكبار جدا اللي هم يكون في عمر 17 18 سنة. لكن نعم. الصغار ده ما بيجوا بأعراض الكورونا الواضحة اللي بيجوا بها الناس الكبار.
طيب دكتورة، معلومة إنه الأطفال ليسوا يعني ضمن حملات التلقيح، ولماذا لا يتم تقديم اللقاح للأطفال؟ يا ريت لو وضحت لنا. وفي نفس الوقت يعني الأطفال معروفين بطبيعتهم الاجتماعية ومحبين للحركة والحياة وكذا، يعني كيف نستطيع حماية أطفالنا من كورونا؟ يا ريت لو بقت رسالة أخيرة عبر برنامج الكنداكة بتوجهيها لكافة الأمهات أو مناشدة أخيرة.
طيب الحاجة اللي تعتمد على إنه يعني الحاجة تعتمد طبعاً على إنه نحن من الأساس سمعنا أول إرشادات قالتها وزارة الصحة من أول بداية الكورونا، إنه يا جماعة مرض الكورونا ده مرض خطير، وإنه مرض ما في له علاج، في منه وقاية بس. فإنت اللي بيحصل في حالات زي دي إنك بتحمي طفلك بالوقاية، إنت بتلقي طفلك أول حاجة من الحياة المهمة جدا اللي بيذكروا لها الناس في فترة بتاعت الكورونا الفاتت دي، إنه اللي بينقلوا المرض للأطفال هم الأهل. فإنت أول حاجة بتحكي نفسك عشان تقدر تحمي طفلك. يعني انت زي في الطيارة، مش الطيارة يقول لك لو جات نازلة الكمامة بتاعت الأكسجين أول شيء ألبس انت كمامتك، حتى بعدين تبدأ تطفلك نفس الشيء. هنا انت أول شيء تحمي نفسك لأن طفلك ده بينقل الإصابة منك. ثلاث أرباع الإصابات اللي بتجي المستشفى بتكون الإصابة من الأهل، فانت بتحمي نفسك انت أول حاجة. يعني طعم تلبس كمامتك، تهتم بالإجراءات الاحترازية، التباعد، يعني احتاج تقول الناس رجعت ثاني للمناسبات وللحاجات الاجتماعية وكده، هي ما يسمنا طبعا ما حنحمي زول نقول لهم ما تمشي، لكن على الأقل يلتزم بالإجراءات الاحترازية، مسافة المترين دي حتى اللي انت اسمه مساحتك الشخصية خليها بينك وبين الباقيين، ألبس كمامتك حتى لو في مناسبة انت كده بتحمي نفسك، وبتحضر مناسبتك اللي انت عاوز تحضرها. علم أطفالك زي الغسيل إيدينهم، علموا إنهم هم يستعملوا المعقم بيتين بالضبط، علموا المسافة بتاعت المسافات الاجتماعية، علموا إنه ما في زول يبوسك في خدك مثلا ساعه كده بدون سبب، يعني علموني انه اليومين ده في كورونا احنا دايرين نحافظ على نفسنا بانه نعطس في الكم، بنعطس في المنديل، كل الحاجات اللي بنقولها الاغنيه بتاعت وزاره الصحه دي صراحه جميله جدا جدا، ولو ممكن احنا نسمعها الاطفال مرتين وثلاثه وعشر مرات، يعني دي هي 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 الحاجه انك تحمي طفلك وليس انك تفتش له على العلاج ثاني، لانه مرض كورونا ده ما مرض عنده علاج، يعني هو بس الجسم بمناعته بتتحمله، اذا انت مناعتك كانت كفايه اخذت المرض ده وبقيت كويس، او اذا انت مناعتك كانت ضعيفه للاسف بعدها بتضطر انك تدخل المستشفى.
نعم يا دكتور، نحن نشكرك شديد ونشكرك يعني لإفاداتك واللي قدمتها لنا في البرنامج، وشكرا جزيلا.
الله يسلمكم، مرحبا بكم في راديو دبنجة وشكرا لكم.
المستمعين الأعزاء، كانت معنا دكتورة إسراء الطاهر مدير مركز عزل مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال، والتحية عبركم للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، مشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا، وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي أيام عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا، وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي المطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا، فأيوة لازم أيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا، نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة، أمر مزعج أمر مزعج، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 20.
والفرحة في الخاطر لا لما لا لفة، للعدوى ما داير
العيد سعيد في البيت، والفرحة في الخاطر
العدوى ما داير، العيد سعيد في البيت ما جوا مستشفى، ما لما نفقد زول بالعدوى يتوفى، أوضاعنا مختلفة لكن أكيد واعين، لكن أكيد واعين إنه الفرح يلفى،
العيد سعيد في البيت والفرحة في الخاطر، لا لما لا لفة للعدوى
سجاد فيديو مع الجاد، معلش مصيرة تروح،
العيد سعيد في البيت والفرحة في الخاطر، لا لما لا لفة للعدوى ما داير،
عيد حد وخشم الباب، العيد نبارك جديد، عيد بالحد
عشان بكرة نتجالت ما فيش سلام بلقيت مبروك حباب العيد
العيد سعيد في البيت
وعين حنا سلمك
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 7 أغسطس من العام 2021 ميليشيات مسلحة تهاجم قرية حبوبة في محلية قريضة وتقتل 2 من المزارعين وتجرح 16 آخرين ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات القبلية بالدامر بولاية نهر النيل إلى 5 قتلى ولجنة الأمن بولاية نهر النيل تفرض حظر التجوال بأحياء 37 و 38 بمدينة الدامر مجلس السيادة يؤكد اكتمال الترتيبات لاستقبال حاكم دارفور في 10 من الشهر الجاري الحكومة الأثيوبية ترفض الوساطة السودانية في خلافاتها مع جبهة التجراي محلية تلودي في جنوب كردفان تشكو من عدم الأمن بسبب انتشار الميليشيات المسلحة التي تقوم بقطع الطرق السيول والأمطار الغزيرة في عطبرة تسببت في انهيار عدد من المنازل وتخوف وسط السكان جراء تواصل خطورة الأمطار خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة إلى اللقاء
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء